أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا الحديث عن أحكام الوضعية ومتعلقات هذا البحث، نرجع إلى أصل التفصيل. التفصيل الثالث في مسألة الاستصحاب هو التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، بدعوى أن الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية. هذا التفصيل منسوب إلى الفاضل التوني على ما ذكرنا، على تشكيك في صحة هذه النسبة، على تشكيك في صحة هذه النسبة. على كل حال، سواء كان يقول به الفاضل التوني أو لا، هذا التفصيل استدل له بهذا الدليل، وهو أن الأحكام الوضعية أحكام انتزاعية يحكم بها العقل، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها. الاستصحاب لا يجري فيما يحكم به العقل، يجري في الأحكام الشرعية أو الموضوعات التي تترتب عليها الآثار الشرعية. أما في الأحكام العقلية فالاستصحاب لا يجري، وحيث أن الأحكام الوضعية أمور انتزاعية ينتزعها العقل ويحكم بها العقل ويدركها العقل، فلا يجري فيها الاستصحاب. هذا هو الإشكال. واضح من خلال طرح الإشكال بهذا التقريب، وأن صاحب الإشكال كأنه يفترض أن كل الأحكام الوضعية هي أحكام ماذا؟ انتزاعية. وحينئذ يقول بأن الأحكام الوضعية لا يجري فيها الاستصحاب بخلاف الأحكام التكليفية. فهو يرى ماذا؟ كأنه يرى أن الأحكام الوضعية كلها انتزاعية، ولذا فصل بينها بلا استثناء، بلا تفصيل، فصل بينها وبين الأحكام التكليفية، وذهب إلى أن الاستصحاب لا يجري في جميع الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأنها أحكام انتزاعية ينتزعها العقل، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها. هذا الرأي، وهو أن كل الأحكام الوضعية انتزاعية، هذا هو المنسوب للشيخ الأنصاري، لكنه تبين مما تقدم أنه ليس كل الأحكام الوضعية أحكام ماذا؟ انتزاعية. صحيح بعض الأحكام الوضعية انتزاعية، لكن بعض الأحكام الوضعية ليست انتزاعية، بل هي مجعولة بالاستقلال. ومن الواضح بأن هذا الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية بهذا التقريب لا يجري في الأحكام الوضعية إذا كانت مجهولة بماذا؟ بالاستقلال، من قبيل ما تقدم، ملكية زوجية مجهولة، حكم مجهول بالاستقلال. إذا كانت مجهولة بالاستقلال يكون حال حال الحكم التكليفي. أي فرق بينه وبين الحكم التكليفي؟ كما يجري الاستصحاب في الأحكام التكليفية ينبغي أن يقال بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال، فيختص هذا الإشكال حينئذ بخصوص الأحكام الوضعية المنتزعة، الأحكام الوضعية الانتزاعية، من قبيل السببية والشرطية للتكليف، أو السببية والشرطية والجزئية للمكلف به والمأمور به على ما تقدم. فيطرح هذا الإشكال في جريان الاستصحاب فيها، وهي أنها أحكام انتزاعية ينتزعها العقل، فلا يجري فيها الاستصحاب. هذا هو الوجه في هذا التفصيل بهذا الشكل. الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية الانتزاعية، الانتزاعية، الاستدلال على بهذا الشكل اعترض عليه، أورد عليه بأنه لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا، حتى نقول أن الأحكام الوضعية المنتزعة ليست مجعولات شرعية فلا يجري فيها الاستصحاب. لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب من المجعولات الشرعية. وإنما يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون أمره بيد الشارع، وضعه بيد الشارع، ورفعه بيد الشارع، وإن لم يكن من المجهولات. أمره بيد الشارع بمعنى أن الشارع يتمكن من وضعه، ويتمكن من ماذا؟ ويتمكن من رفعه. والأحكام الوضعية حتى إذا كانت انتزاعية هي كذلك، بمعنى أن أمر وضعها ورفعها بيد الشارع حتى إذا كانت ماذا؟ انتزاعية. وذلك باعتبار أنها وإن كانت انتزاعية لكن منشأ انتزاعها هو بيد الشارع بلا إشكال. أمر وضعه منشأ الانتزاع، اللي هو بحسب الفرع في محل الكلام شنو هو؟ الحكم التكليفي. لأن من يقول أن الأحكام الوضعية انتزاعية فهو يقول أنها منتزعة من الأحكام التكليفية. منشأ الانتزاع اللي هو الحكم التكليفي لا إشكال في أن أمره بيد من؟ بيد الشارع، حكم تكليفي. وضعه ورفعه منشأ الانتزاع بيد الشارع، وكون منشأ الانتزاع بيد الشارع أمر وضعه ورفعه، هذا يعني ماذا؟ أن ما ينتزع منه أيضا يكون أمره بيد ماذا؟ بيد الشارع، وضعا ورفعا. بمعنى أن الشارع يتمكن من وضعه بوضع منشأ انتزاعه، كما يمكنه رفعه يعني رفع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه. هذا المقدار يكفي لتصحيح جريان الاستصحاب، أن يكون المستصحب أمره بيد الشارع ولو باعتبار منشأ انتزاعه، ولو باعتبار أن منشأ انتزاعه بيد الشارع. ولا إشكال أن الأحكام الوضعية الانتزاعية هي من هذا القبيل، لأنها منتزعة من الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية أمر وضعها ورفعها بيد الشارع بلا إشكال. فالشارع كما أنه بإمكانه أن يجعل الحكم التكليفي وأن يرفع الحكم التكليفي، أيضا هو بإمكانه بالتالي ماذا؟ هو يتمكن من جعل الحكم الانتزاع الوضع الانتزاعي بجعل منشأ انتزاعه، فأمره بيده. هو يتمكن أن يرفع الحكم الوضعي الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، ويتمكن أن يجعل الأمر الانتزاعي بجعل منشأ شنو؟ انتزاعه. وعندما يجعل منشأ الانتزاع هو كأنه يجعل ماذا؟ الأمر الانتزاعي، الحكم الوضعي. واضح؟ هو عندما يجعل وجوب الصلاة مقيدة بالطهارة أو مقيدة بالسورة، هو معناه جعل ماذا؟ جعل الجزئية للسورة وجعل الشرطية علما للطهارة. وإذا رفع هذا الوجوب الصلاة مع الطهارة أو مع السورة، معناه رفع ماذا؟ رفع جزئية السورة ورفع ماذا؟ شرطية الطهارة للصلاة. فأمر وضع الأحكام الوضعية الانتزاعية أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، وهذا يكفي لجريان الاستصحاب. لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا، بهذا بمجرد أن لا يكون المستصحب من المجعولات الشرعية لا يجري فيه الاستصحاب. لا، الأمر ليس كذلك، بل يكفي لجريان الاستصحاب أن يكون أمر المستصحب بيد الشارع، بمعنى أن يتمكن من رفعه ويتمكن من ماذا؟ من وضعه، ولو باعتبار منشأ انتزاعه، والأحكام الوضعية هي من هذا القبيل، فلا مشكلة في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية الانتزاعية. هذا هو الجواب عن الاستدلال المذكور. هذا الجواب يمكن أن يلاحظ عليه بأنه مجرد أن يكون أمر الشيء بيد الشارع وضعا ورفعا، هذا وحده لا يعني إمكانية جريان ماذا؟ الاستصحاب فيه. هناك شرط أهم من هذا لا بد من ملاحظته، وعلى أساسه نحكم بأن الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية الانتزاعية أو لا يجري، وهذا هو الشرط المعروف في جريان الاستصحاب، وهو أن يكون الاستصحاب له أثر عملي، أن يترتب عليه أثر عملي من حيث التنجيز والتعذير. كل استصحاب لابد أن يترتب عليه أثر عملي حتى يعقل فيه ماذا؟ يعقل فيه جريان، حتى يمكن أن يجري هذا الاستصحاب. وإلا إذا كان المستصحب مما لا يترتب عليه أثر عملي إطلاقا، ليس له أثر عملي، لا يكون منجز ولا يكون معذر، فما فائدة في ماذا؟ في استصحابه. لماذا يجري استصحابه؟ لأي غرض يتعبدون الشارع ببقاء الحالة؟ شنو الحالة السابقة؟ والحال أن الحالة السابقة بقاء ليس لها أثر من حيث التنجيز والتعذير، ليس لها أي أثر عملي. المهم في باب الاستصحاب أن يكون لجريان الاستصحاب أثر عملي يترتب على جريانه، يترتب على جريان الاستصحاب. أما إذا لم يكن له أثر فلا يجري الاستصحاب. المهم أن نلاحظ هذا، أن نلاحظ أن هذا الشرط متوفر في استصحاب الأحكام الوضعية الانتزاعية أو غير متوفر. ليس المهم هو أن نقول بأنه بمجرد أن يكون المستصحب أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بتوسط منشأ انتزاعه، كأنه هذا يكفي لجريان شنو؟ الاستصحاب. يكفي لجريان الاستصحاب. المسألة مو مسألة أن المستصحب أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، وإنما المسألة في الحقيقة التي ينبغي أن تطرح هو أن استصحاب الأحكام الوضعية الانتزاعية هل يترتب عليه ثمرة أو لا يترتب عليه ثمرة؟ إذا قلنا أنه لا تترتب عليه ثمرة فلا يجري الاستصحاب حتى لو كان المستصحب من المجهولات الشرعية، حتى لو كان المستصحب أمره بيد شنو؟ بيد الشارع. أفرض أن المستصحب أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، لكن ما دام لا يترتب على استصحابه أثر عملي فالاستصحاب لا يجري. فالمهم ليس هو إثبات أن المستصحب أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، وإنما المهم هو إثبات أن استصحاب الأحكام الوضعية الانتزاعية لها أثر ماذا؟ لها أثر عملي. وهذا هو محل الكلام، وهذا هو ينبغي ماذا تحقيقه، أن الاستصحاب في المقام له أثر عملي أو ليس له أثر عملي. احنا نعرف ان استصحاب الاحكام التكليفية له اثر عملي يظهر في التنجيز والتعذير، استصحاب الوجوب يكون منجز، استصحاب عدم الوجوب او الاباحة يكون معذر، فالتعذير والتنجيز يترتب على ماذا؟ على الاستصحاب، فيجري الاستصحاب بلا اشكال. فهل استصحاب الأحكام الوضعية الانتزاعية هو من هذا القبيل؟ لها أثر عملي أو ليس لها أثر عملي. إن لم يكن لها أثر عملي فلا يجب الاستصحاب، وإن كان المستصحب أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، وإن كان لها أثر عملي يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب على كل حال. فالمهم تنقيح هذه الجهة، وليس المهم هو إثبات ماذا؟ أن أمره بيد الشارع كما ذكر. الحكم الوضع الانتزاعي، الحكم الوضع الانتزاعي اللي هو محل الكلام، إما بتخيل أن جميع الأحكام الوضعية انتزاعية كما هو منسوب إلى الشيخ الأنصاري، أو لا، نتكلم عن خصوص الأحكام الوضعية الانتزاعية دون الأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال، تلك لا مشكلة فيها، لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها، لأن حالة حال الأحكام التكليفية مجعولة للشارع فيجري فيها ماذا؟ الاستصحاب، ويترتب عليها الآثار. الكلام في الأحكام الوضعية الانتزاعية، يعني معنى الأحكام الوضعية الانتزاعية يعني أنها هي منتزعة من شنو؟ من الأحكام التكليفية، هذا معناها. يعني بعبارة أخرى هي لم تقع موضوعا للحكم التكليفي، وإنما هي منتزعة من الحكم التكليفي، منتزعة من الحكم التكليفي. لو كانت موضوعا للحكم التكليفي، الأحكام الوضعية تقع موضوع للحكم التكليفي، كما نقوله في الملكية والزوجية في أنها تقع موضوع لوجوب شنو؟ لوجوب الإنفاق، تقع موضوع لحرمة التصرف في باب الملكية وهكذا. حينئذ نقول أن الاستصحاب يجري في الملكية، يجري في الزوجية إذا شككنا في بقائها، ويترتب أثر عملي على ماذا؟ على جريان هذا الاستصحاب، لأننا نثبت باستصحاب الملكية حرمة التصرف، نثبت باستصحاب الزوجية وجوب الإنفاق على الزوج ووجوب التمكين على الزوجة، فإذا يترتب عليها أثر عملي عندما يجري الاستصحاب فيها. لكن متى؟ عندما تقع الأحكام الوضعية موضوع للأحكام التكليفية، فنستصحب هذا الموضوع وهو الزوجية أو الملكية لغرض ترتيب الأحكام التكليفية المرتبة شرعا عليها بحسب الفرع، فالاستصحاب هنا يجري لأنه يترتب عليه الآثار. وأما إذا قلنا أن الأحكام الوضعية لا تقع موضوع للأحكام التكليفية، وإنما هي منتزعة منها، بمعنى أنها هي في مرتبة متأخرة عن الأحكام، ماذا؟ عن الأحكام التكليفية، في مرتبة متأخرة عن الأحكام التكليفية، حينئذ أي فائدة في استصحاب الشرطية كحكم وضعه التي هي منتزعة من ماذا؟ من الأمر بالصلاة مقيدة بماذا؟ بالطهارة. أي فائدة في استصحاب الجزئية للسورة المنتزعة من ماذا؟ من الأمر بالصلاة مع شنو؟ مع السورة. ماذا يترتب على هذا الاستصحاب؟ استصحاب الجزئية، لا يترتب شيء، لأنه لا يبقى شيء موقوف على جريان الاستصحاب في هذه الأحكام الوضعية، التنجيز والتعذير، وجوب الامتثال، حكم العاقل بوجوب الامتثال، كل هذه تترتب على الحكم التكليفي، على حكم الشارع بوجوب الصلاة مقيدة بماذا؟ بالطهارة. هذا هو الذي يكون منجز، هذا هو الذي يحكم العقل بوجوب امتثاله. فالآثار تترتب على ماذا؟ ترتب على في مرتبة سابقة على ماذا؟ على أثبات الجزئية والشرطية، لأن المفروض أن الجزئية والشرطية منتزعة من الحكم التكليفي، فالجزئية ليس لها تنجيز، التنجيز ثبت علما ثبت في مرحلة سابقة عليها، هو قول الشارع تجب عليك الصلاة مع الطهارة لا صلاة إلا بطهور، هذا هو اللي ينجز ماذا؟ الإتيان بالطهارة عند الصلاة، هذا هو الذي ينجز الإتيان بالسورة عندما يقول ماذا تجب عليك الصلاة مع السورة، وجوب الصلاة مع السورة، وجوب الصلاة مع الطهور هو الذي ينجز الإتيان بالطهور على المكلف والإتيان بالسورة عند الصلاة على المكلف، لا جزئية السورة المستصحبة التي هي منتزعة من ماذا؟ من هذا الأمر التكليفي، هذا لا هو ليس هو المنجز، المنجز للزوم الإتيان بالسورة أو لزوم الإتيان بالطهارة الذي ينجز ذلك والحكم التكليفي الثابت في مرحلة سابقة على ماذا؟ على الجزئية والشرطية، فيستصحاب الجزئية ليس له أي أثر عملي، هذا هو الإشكال، هذا اللي ينبغي أن ماذا أن نرد إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية الانتزاعية، ليس الإشكال هو أن هذا المستصحاب أمره ليس بيد الشارع أو ليس مجعولا شرعيا، هذا مو مشكلة، وإنما المشكلة هي ماذا؟ أنه ماذا يترتب على جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية الانتزاعية. زين، السيد الخوي قدس الله نفسه ورد في تقريرات بحثه ذكر بأنه الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية كما يجري في الأحكام التكليفية، ولا صحة لهذا التفصيل، ثم فصل قال أما الأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال فواضح جريان الاستصحاب فيها، يعني حكمها حكم ماذا؟ حكم الأحكام الشنة التكليفية كما قلنا تكون مجعولة بالاستقلال من قبل الشارع، فهي تشبه الأحكام التكليفية من جميع الجهات فيجري فيها الاستصحاب. خب هو عنده مشكلة في جريان الاستصحاب في الشبهات الشنة الحكمية، يقول إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حينئذ نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية كما نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشنة التكليفية، في كل منهما تكون الشبهة حكمية لأن الحكم الوضعي بحسب الفرد مجعول بالاستقلال من قبل الشارع، فإذا هو مجعول شرعي وحكم شرعي فغاية الأمر نسميه بالحكم الشرعي الوضعي، فإذا شككنا في بقاء هذا الحكم الشرعي فيجري استصحابه، يجري فيه الاستصحاب سواء كان هذا الحكم الشرعي حكما تكليفيا أو كان حكما ماذا؟ حكما وضعيا، بالتالي الملكية مجعولة من قبل الشارع فإذا شككنا في بقائها نستصحب بقائها، كما إذا شككنا في بقاء حكم أي حكم شرعي آخر وقلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا فرق بينهم، وإن منعنا من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أيضا نمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في بالنسبة للأحكام الشنو الوضعية، أم نمنع من جريان، نقول كما أن الاستصحاب في الأحكام التكليفية لا يجري كذلك لا يجري في الأحكام الشنو الوضعية، باعتبار أن استصحاب الحكم المجعول معارض بماذا؟ كما تقدم معارض باستصحاب عدم الجعل الشن الزائد، هذا كما نصور في الأحكام التكليفية أيضا نصور في الأحكام الشن في الأحكام الوضعية بلا فرق بينهما، إذا شككنا في بقاء السببية الثابتة سابقا في حالة معينة، شككنا في بقاء السببية في بقاء المسببية الأحكام مجعولة بالاستقلال الملكية، إذا شككنا في بقاء الملكية في حالة معينة هنا نستصحب بقاء الملكية، لكن هذا الاستصحاب حسب رأيه بناء على أن الملكية مجعولة يكون معارض بعدم جعل الملكية سببا لكذا في هاي الحالة المشكوكة، استصحاب عدم الجعل الزائد للملكية، نتيقن بماذا؟ بأن الملكية جعلت قبل هذه الحالة، أما بعد حصول هذه الحالة نشك في بقاء الملكية، يعني نشك في أن الملكية هل جعلت مطلقا أو لا جعلت في يعني في فترة معينة، فنستصحب عدم الجعل شنو الزائد ليكون معارض لاستصحاب الملكية بنحو استصحاب الحكم المجهول على ما تقدم سابقا. يقول لا فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال، ماكو فرق بينهما، سواء قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أنكرنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا قلنا فيجب الاستصحاب في الأحكام الوضعية، وإن أنكرنا ذلك فلا يجب الاستصحاب في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الوضعية. إذا أنكرنا جريان الاستصحاب يقول في الشبهات الحكمية فلا يجب الاستصحاب في الأحكام الوضعية بنحو الشبهة الحكمية، لكن لا مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية بنحو الشبهة شنو قولوا يا الموضوعية، هذا باكو مانع منها بالنسبة له، كما يقول بجريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكن بنحو الشبهة شنو الموضوعية، في الشبهات الموضوعية لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا، وإنما هو يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات شنو الحكمية، الحكم أعم من أن يكون حكم تكليف أو حكم ماذا أو حكم وضعي. كما نصور شبهة حكمية شبهة موضوعية بالنسبة للأحكام التكليفية، نصور أيضا شبهة موضوعية بالنسبة للأحكام شنو بالنسبة للأحكام الوضعية. يمثل يقول إذا فرضنا أننا شككنا في سقوط فعل عن ذمة المكلف، مكلف معين نشك في أنه سقط الفعل عن ذمته أو لا، فعل كان ذمته مشغولة به، ذمة المكلف مشغولة به، بعد ذلك شككنا في بقاء هذا الاشتغال الذمة بهذا الفعل أو لا، أنه سقطت هذا سقط هذا الفعل عن ذمة المكلف، وهذا الشك من ينشأ سقوط ما ثبت في الذمة أو عدم سقوطه، ينشأ من الشك في الإتيان بذلك الفعل أو ماذا أو عدمه، فإن جاء به ذمته صارت بريئة وسقطت سقط الفعل عن ذمته، إن لم يأتي به فالفعل باق في ذمته، فنحن نشك في بقاء ذلك الفعل في ذمته أو سقوطه عنه، والشك ينشأ من الشك في أنه جاء بالفعل أو لم يأتي بالفعل. هنا ماكو مشكلة في أن نستصحب عدم الإتيان بالفعل، يجري هذا عدم الإتيان بالفعل فنقول أنه سابقا هو لم يأتي بالفعل قطعا، الآن نشك في أنه جاء بالفعل حتى يسقط عن ذمته أو لم يأتي به حتى يبقى الفعل شنو في ذمته، فنستصحب عدم الإتيان بالفعل، وهذا معنى أن الفعل باقي في ذمته فيجب عليه الإتيان به، فيجب عليه الإتيان به. الشك في أنه جاء بالفعل أو لا معناه الشك في ماذا؟ في أنه يجب عليه الإتيان به أو لا، لكن الشك ليس في ماذا؟ في الحكم، وإنما الشك في ماذا؟ في الموضوع، أنه جاء به أو لم يأتي به، وهذا قاهرا يستوجب الشك في أنه يجب عليه الإتيان بالفعل أو لا يجب عليه الإتيان بالفعل، لأنه إن جاء به فلا يجب عليه الإتيان به، وإن لم يأتي به فيجب عليه الإتيان به، فإذا هذا حكم